أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث الثالث، زكاة الغلات، مسألة 1115. خب 1115 ما يحضرني الآن. خب لا لا، الشيخ صدوق وين 1100؟ الشيخ صدوق وفات سنة 369. خب مثلا 1115، يشترط في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران. الغلات الأربع هي التمر والزبيب والحنطة والشعير، مو كذي؟ خب لكي يجب تجب الزكاة في هذه الغلات الأربع نشترط أمرين. الأمر الأول بلوغ النصاب وهو 300 صاع، وهذا يقارب فيما قيل 847 كيلوغرام. ريحكم السيد السستاني، السيد الخوئي وغيره حاطين تطويل أنه 300 صاع، والصاع يساوي هالكثر من تبريزي، والمن التبريزي يساوي هالكثر، وكم سطر تطويل إلى أن يقول والنتيجة 847 كيلوغرام. خب السيد السستاني يقول وهذا يقارب فيما قيل، حاطنها بين شرطتين. مو ليش فيما قيل؟ لأنه اختلف في هذا التقدير. ليش؟ لأن المخايل والموازين اختلفت وتغيرت، وما ضبطت ذاك الضبط الدقيق جدا الذي يرفع أي احتمال للاشتباه. لذلك يوجد تفاوت في تقديرها بالكيلوغرام في عصرنا الحالي. أنا أشير إشارة إجمالية إلى الأقوال في المسألة بشكل إجمالي. هذه مو أقوال، هذه بعبارة أخرى الفقهاء صاروا يرجعون إلى المقاييس والمقادير ويصلون إلى نتائج. كوزن في أيام العيمة واضح أنه كان 300 صاع، واضح؟ لكن تعادل كم بالكيلوغرام؟ كم تعادل بالكيلوغرام؟ اختلف فيه. خب الصاع مر عندنا سابقا، الصاع لو ما مر قلنا ان الصاع كم يساوي؟ مر عندنا الصاع سابقا. المد 3/4 الكيلو، الصاع 3 أمدود، يعني كم؟ 4 أمدود عفوا، كم يعني؟ 3 كيلو. الصاع 3 كيلو، مو كذي؟ بس يقولون تقريبا، يقولون 3 كيلو تقريبا. ليش؟ لانه اقل من 3 كيلو بشوي، يطلع كيلو وين ونص زايد شوي، عرفتون؟ يعني 3/4 الحدود. خب الان نرجع، الفقهاء اختلفوا في شنو؟ في الوزن بالكيلو. نذكر الاقوال سريعا مجموع، يعني بحسب تتبعنا للرسائل العمليه، تتبع قديم للرسائل العمليه، حفظت حدود 7 أو 8 أقوال في المسألة. خب هناك من قال كالشيخ زين الدين مثلا أنه 884 كيلو ونصف، هاي 300 صاع تساوي 884 كيلو ونصف. خب هناك من قال أنها كثير، محمد سعيد الحكيم قال أنها تساوي 1044 كيلو وربع، 1000 كيلو و 1044 كيلو وربع، 1044 وربع. خب هناك من ذهب الى انها 847، وهذه اكثر الفقهاء ذهبوا اليها، السيد الامام والسيد الخوئي وتلاميذهما ايضا، اكثر تلاميذهما ذهبوا الى هذا القول انه 847، وهو الذي ذكره السيد السستاني هنا 884. حتى فاذا انا بوصل لكم انه انا ذاك حتى اراويكم انه اعلى شخص منه وصله واقل شخص منه وصله. خب هناك من قال انها 864، هذا الشيخ المنتظر ذكر انه 864 كيلو. هناك من قال انها 824، الشيخ محمد طاهر الخاقاني على ما اتذكر في كتاب في رساله العمليه ذكر انه 824. السيد محمد الصدر ذكر أنه 898 كيلو. الشيخ الإحقاقي إمام الشيخية في الكويت الذي توفي الشيخ حسن الإحقاقي كان ذكر أنه 921 كيلو بحسب تقديره. وهناك بعض الأقوال الأخرى، مثلا البعض أضاف نصف كيلو على 847، وبعض التلاميذ السلخوي قال 848، بعض التلاميذ السلخوي أخطر الشيخ الغروي قال 848. هسه النتيجة غالبيتهم ذكروا أنه 848 الذي ذكروا السيد السيستاني، هي الأكثرية جدا، عفوا 847، بعضهم أضاف نصف كيلو بعضهم أضاف كيلو والبعض أضاف مقدار أزيد بعض نقص أكثر. على كل حال المتوسط 850، تقدر تقول هو المتوسط بين الزيادة والنقيصة، تقدر تقول أن المتوسط. سير محمد سعيد الحكيم صعد كثير فقط وصل إلى 1044 كيلو، هو أكثر واحد صعد. على أي حال ما أريد أن أشير إليه مرجع الخلاف إلى أن المقاييس اختلفت، والترقيق الزائد قد البعض لا يصل إلى الحد الدقيق جدا نتيجة هذا الترقيق الزائد. ذاك لنقطة أخرى، هذا أنا ما شايف بحثه، لأنه ما شايف بحثه الاستدلال عليه. لا دنانير شيء، لا الدنانير شيء والصاعات شيء آخر تماما. كيفية استخراجها مختلفة تماما، هذه من وادي وتلك من وادي. وهناك لم يعتبر هو على المقاييس والتحويل، إنما اعتبر على الرجوع إلى المتاحف. مقتضى كلامه نعم أن الصاع يكون 3.25 كيلو تقريبا، مقتضى كلامه أن الصاع يكون 3.25 كيلو. خب نرجع إلى أصل المطلب، وهذا يقارب فيما قيل 847 كيلو غرام. ولا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب، فإذا بلغ النصاب وجبت فيه. خب وجبت فيما يزيد عليه، خب زاد عن النصاب مثلا هو 300 صاع، 800 مثلا 47 كيلو، وصل الى 900 كيلو مثلا، خب هذه الزيادة ايضا تجب فيها الزكاة. اتضحت المسألة؟ كل كيلو غرام يزيد يجب فيه الزكاة، حتى كل نصف كيلو غرام اصلا يزيد تجب فيه الزكاة. يعني كل زيادة عن من تصل إلى النصاب فما زاد، ما عندنا نصابين، عندنا نصاب واحد هو هذا، وما زاد عنه داخل فيه، يعني تجب فيه على حسب النسبة، لأنه النصاب هنا نسبة مئوية، تجب فيه نسبة مئوية. فبمجرد وصوله إلى النصاب حتى لو زاد 20 مرة 20 ضعف على النصاب، نقول النسبة هي لا تتغير، 5% مثلا أو 10%. خب الثاني المول في وقت تعلق الوجوب. خب حين يتعلق الوجوب، حين يتعلق وجوب الزكاة بهذه الثمار، لا بد أن تكون ملكا لك لكي يجب عليك زكاتها. أما لو دخلت في ملكك بعد التعلق فلا تجب عليك الزكاة. استفدتم؟ خب أشرنا سابقا إلى وقت التعلق بشكل إجمالي، مجري الآن بعد هذا السطر نأتي إلى وقت التعلق. الآن نكمل هذه المسألة ثم ندخل في مقصود وقت التعلق. عندنا نقاط مهمة في هذا الدرس وأساسية. خب الملك في وقت تعلق الوجوب سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث، يعني سواء أنت الذي زرعتها أم اشتريت البستان الذي يحتوي على النخيل مثلا، أو ورثت البستان، أو استوليت عليه وذهبت إلى غابة وجدت الغابة مزروعة نخيل فحوضتها وأحييتها زرعتها رتبتها بأي نحو. خب يقول أم بغيرها من أسباب الملك، بعد بينا مثل الهبة أو غيرها، بعد أنواع كثيرة للملك تأتي إن شاء الله في كتاب المعاملات. خب مسألة 1116 هنا يشير إلى مبحث متى تتعلق الزكاة. ركزوا معي، عندنا شيئين، عندنا وقت لتعلق الزكاة وعندنا وقت لوجوب الزكاة. ما الفرق بين الموردين؟ تتعلق الزكاة يعني لو انخلفت الشروط بعد ذلك، لا يضر. تعلقت الزكاة بالمال حتى لو انخدشت الشروط لا يضر. الزكاة تعلقت الآن، نعم أنت موسع تستطيع أن تدفع الآن، تستطيع أن تؤخر إلى وقت الوجوب. التفتون للمسألة؟ تستطيع أن تؤخر إلى وقت الوجوب. مثل 11 شهر و 12 شهر في شنو؟ في الأنعام. يقول المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير، يعني إذا اشتد الحب وظهر، يعبر البعض بعض الفقهاء بدو الصلاح، بعض الفقهاء يقولون إذا بدأ صلاح الثمر عند بدو صلاحه، بعض الفقهاء لا يعبرون هذا التعبير. على أي حال عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير إذا تقوي الحب يعني، وعند الإحمرار والإصفرار في ثمر النخيل، ثمر النخيل بعضه يكون أحمر وبعضه أصفر، يقول إذا أحمر أو أصفر تتعلق الزكاة. خب في العنب وعند انعقاده حص رمان في ثمر الكرم مجري. خب العنب الكرم مثل النخيل، الكرم يعني شجرة العنب يقال لها كرم. خب هذه إذا عقدت حص رمان الآن سيتم، هذه شجرة العنب الموجودة في الخارج هذا يقال حص رمان، بل قبل هذا بقليل يقال له حص رمان، أول ما يبدي يقال له حص رمان، ما يؤكل هذا. خب جملة من الفقهاء قالوا من الآن لو هذا يصل إلى النصاب تعلق الوجوب، يعني مع اجتماع الشرائط كالنصاب وغيرها تعلق الوجوب. اتضحت المسألة أو بس اتضحت؟ خب السيد الخوئي وجملة من الفقهاء والسيد السيستاني أيضا ردوا، قالوا احنا ما نقبلها الحكيم، قالوا الظاهر الزكاة تعلقت بعنوان التمر والزبيب والحنطة والشعير. اتركوا الزبيب جانبا، تعالوا للحنطة والشعير والتمر، الزبيب سيأتي الكلام عنه. الآن نحن مع الثلاثة أنواع، يقولون الثلاثة أنواع هذه بمجرد أن يصدق أن هذا تمر يتعلق، ما لم يصدق أنه تمر لا تتعلق به الزكاة. يعني ما دام أصفر هل هو تمر؟ شو أسألكم تون نخالوة، إحنا البحرين والقطيف الحساب بلدان نخيل، يقال له تمر أو لا يقال؟ لا يقال له تمر، لا عرفا ولا لغة. ارجع للغة يقول لك التمر إذا يبت يقال له تمر، ما دام أول يقال له خلال، ثم يقال له بيسر، ثم يقال له رفار، ثم يقال له تمر، مو كذي؟ خب هذا مو تمر ما تعلقت به الزكاة، لو ناكله كله ما يجب علينا الزكاة فيه. استفدتم المسألة؟ على أقوال أولئك الفقهاء إذا تعلقت الزكاة بمجرد كونه أصفر، حتى لو أكلته قعدت عليه من الصبح إلى الليل وأكلته كله 800 كيلو وأكلته، مع ذلك شنو؟ تجب الزكاة لأن الزكاة تعلقت. استفدتم للفارق بين الموردين؟ على فتوى السيد الخوي والسيد السيستاني ما لم يطر تمران لا تتعلق به الزكاة، ما لم يصدق عليه أنه حنطة أو شعير لا تتعلق به الزكاة، عفوا ما لم يصر حنطة أو شعير أو تمر لا تتعلق به الزكاة. متى تتعلق الزكاة؟ الزكاة تنتظر بمجرد أن يصير تمر تمسك به تقول لا تتركني، ما لا تتعلق به الزكاة. اتضح كلام سير الخوئي؟ هذا بالنسبة للأنواع الثلاثة التمر والزبيب، عفوا التمر والحنطة والشعير. خب الزبيب يقول لا، الزبيب عندنا روايات خاصة، ما نقبل كلام الفقهاء اللي قالوا انه اذا صار حصروم شنو بمجرد ان يكون حصروم، الحصروم هذا اول ما يصير كلش صغير، قبل يعني انا هذا قبل مثلا اسبوعين او الصغير جدا هذا اللي توه جدا يعني في صغره يقال هذا حصروم جدا صغير اراويك بذات عليهم. وهذا الفقهاء بعض الفقهاء قالوا يتعلق الوجوب، سيد الخوي يقول لا ما نقبل كلامهم ولا نقول لابد أن يصير زبيب، بل مجرد أن يكون عنب يطلق عليه أنه عنب يطلق عليه لفظ عنب، إذا أطلق عليه عرفا لفظ عنب بأن كبر قليلا بحيث صار يطلق عليه أنه عنب وليس بحصرهم، المشكلة إحنا ما عدنا عرف، ما تقدر ترجع لعرفنا، إحنا زراعين عنب يعني في أمثال هاي الأمور، متى يطلق أنه حنطة وشعير تروح حق اللي يزرعون الحنطة والشعير، أو التفتني يعني ما إحنا ما إحنا خبراء في هاي المجال، إحنا سألنا عن السر نجيبك، مو شديد كل الناس لهم اختصاص. طب هناك الحصروم إلى مدة معينة يقال حصروم، بعد هذه المدة يقال له ماذا؟ عنب، تحول إلى عنب، بعد مدة إذا يبس يتحول إلى زبيب، إذا صار عنبان تعلقت به الزكاة حتى لو لم تحوله إلى زبيب. شلون ما سجل؟ ما هو إذا ارتاح له ما يهمنا إحنا، متى بمجرد أن يصل إلى صير بمجرد أن يصير عنبان التفت تعلقت به الزكاة بتاكلها الحين باكر ما يشغل نحن. نعم ما توجه اول ينعقد حصرما في البدايه، اول ما يصير حصرما ثم يتحول الى عنب ثم يتحول الى زبيب. شيخنا ثلاث حالات مر، حصرما عنب زبيب. بعض الفقهاء قالوا بمجرد ان يصير حصرمان تجب الزكاه فيه، تتعلق به الزكاه. سيد الخوي وسيد الثاني قال بل لابد ان ماذا؟ ان يصير عنبان، اذا صار عنبان تعلقت به الزكاه. يعني الحاله الاولى ما ناخذها، ناخذ الحاله الثانيه. بالنسبه الى العنب توجد روايات قالوا بلي المفروض لو لم تكن هذه الروايتين موجودتين، اصور روايتين لو ما موجودتين لقلنا انه لابد ان يصير زبيبا، بس للروايات خرجوا. يعني اكو روايات تمسك روايتين اتصور فيما اتذكر. انا هم مو خبير شيخ، بس الحنطة حسب الظاهرة زراعة خاصة والشعير زراعة خاصة، الحنطة يخرج منها نوع من الطحين مثل الهريسة تصور، وتطحن يخرج منها الحنطة العادية هذه الموجودة، هي الطحين الموجود اللي راكله هذا يطحن يأخذ من حب الهريس حسب الظاهر مو؟ خب أنا في القضايا الزراعة وغير بتجينا هم أمثلة أخرى، قضايا أخرى أنا خب مو زراع يعني أبقى مو زراع يعني. نعم خب يقول المدار، أطلنا في المسألة، المدار في قدر النصاب بلوغ المذكورات حده، عفوا نقطين احنا ها. خب المشهور ان وقت تعلق الزكاة، نرجع للمسألة، المشهور ان وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحد في الحنطة والشعير، خب وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حصرما في ثمر الكرم. خب انتهت، هذا قول المشهور. خب انت تقبل هذا القول؟ يقول لا، نحن نتابع استاذنا وبقية الفقهاء الذين خالفوا، مو بس في القول خالف، لكن الظاهر ان وقته اذا صدق انه حنطة او شعير او تمر، واضح، او عنب. العنب مع ان الزكاة تتعلق عنوان الزبيب مو عنوان العنب، يقول بل العنب اللي الخصوصية فيه لم نقل او زبيب، قلنا او عنب. للروايات التي دلت على انه في الزبيب تتعلق الزكاة بمجرد صيرورته عنبا قبل ان يصير زبيبا. خب مسألة 1117، المدار في قدر النصاب بلوغ المذكورات حد النصاب بعد يبسها. خب الآن نسأل، خب الرطب سنحوله نحن إلى ماذا؟ هذا الرطب الموجود نحوله إلى تمر، جيد؟ خب النصاب متى يلحظ؟ يلحظ وهي لا زالت رطب، الرطب ثقيل، لأن يعني إذا جت يتوخر شوي من الماء، مو يتوخر جزء من الماء من السوائل الموجودة في الرطب، دائما في اليبوسة معناها تبخر شيء من السوائل، مو كذي؟ سواء في التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو الشعير أو أي شيء آخر، اليبوسة يعني تبخر شيء. خب الآن يقول إنما يلحظ النصاب متى؟ إذا يبست، إذا يبست يعني ما تلحظ الآن هذا الرطب يصل إلى 900 كيلو، لكن إذا يبت سيصل إلى 750 كيلو مثلا، أقل من النصاب تلحظه، إذا تقول هذا لا تجب فيه الزكاة. لا تلحظ الآن 900 كيلو وزنه الحالي، الآن لا زال رطبا لم يتحول إلى تمر. نقول إذا تحول إلى تمر وصار 900 كيلو تجب فيه الزكاة. خب المدار في قدر النصاب بلوغ المذكورات حده يعني مقداره بعد يفتها. خب في وقت وجوب الإخراج الآتي في المسألة اللاحقة، فإذا كانت الغلة سيأتي في المسألة اللاحقة، فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد العناوين المذكورة، حينما يصدق على هذه الغلة أنها تمر جيد بحجم النصاب ولكنها لا تبلغه، عفوا، فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد العناوين المذكورة بحد النصاب ولكنها لا تبلغه حين ذاك لجفافها لم تجب الزكاة فيها. هسه في العنب تتصور، في التمر يتحد، هذا في العنب يتصور بس في التمر يتحد، لأنه إذا صار تمرا وجبت الزكاة ووجب الإخراج، لا يفرق بين الموردين. أما في العنب فنفرق بين الموردين. متى تتعلق الزكاة؟ هل المدار في النصاب وقت تعلق الزكاة أو وقت الإخراج؟ لا يفرق في الحنطة والشعير والتمر، لأن وقت الإخراج ووقت التعلق واحد، سيكون التمر هذا جاف وذاك جاف، واضح؟ هذا جاف وذاك جاف، لكن في العنب يختلف الوضع. في العنب يختلف الوضع، العنب تتعلق به الزكاة قبل ذلك ويجب الإخراج بعد ذلك، مشري؟ يجب الإخراج إذا صار زبيبا. خب ولكنها لا تبلغ حين ذاك لجفافها لم تجب الزكاة فيه. ففي مثل التمر لا يختلف الموردين يعني، أما في مثل الزكاة عفوا في مثل الزبيب يختلف الموردين. فقد يقال أنه 900 كيلو حينما صار عنبا لكن 750 حينما صار زبيبا، أو 600 كيلو مثلا، فيختلف الحال من حال العنبية إلى حال الزبيبية. مسألة 1118 نقرأها ونختم. خب وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة من التبن، متى يجب أن تخرج الزكاة؟ إذا صفيت الغلة من التبن، الآن الحنطة والشعير هذا التبن المحيط بالغلة أصور، وربما القش نفسه أيضا يعبر عنه بالتبن. خب إذا فصلت الحنطة عن متعلقاتها الأخرى يقال لها تبن، بقية الشوائب القشور والأعواد التي عليها وما شابه ذلك، هذه يقال لها تبن. إذا فصلتها يقال هذا وقت الحصاد، حين تصفية الغلة من التبن واجتذاب التمر قطعه، كأنما في الزمن القديم كانوا شو يسوون؟ يخلون التمر على النخلة، الآن غالبا يقطعون العذق ويضعونه على الأرض، في الزمن القديم كأنما يضعونه على النخلة ييبس ثم يأخذونه بعد يبسه، لا فرق في الموردين، حينما يصير تمرا فنقطعه نجتذه الاجتذاب يعني القاطع. واختصاص الزبيب على النحو المتعارف، أيضا الزبيب إلى وقت معين يتعارف أنه بعد ذلك شنه يقطفونه، في البداية ما يشيلون إذا خلعوا العنب عن شو يسمونه عن عذقها، إذا خلع هذا تخرب، ويتركونها في عذقها إذا وصل وقت الحصاد وقت معين بعد يوسيها ماذا تخلع. يقول واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف عندهم، عند زراع التمر، عند زراع الزبيب، عند زراع الحنطة والشعير. خب فإذا أخر الماء، خب هذا هو وقت الوجوب، وقت وجوب الإخراج، وإن كان التعلق قبل ذلك لكن وقت الوجوب هو هذا. فإذا أخر المالك الدفع عن هذا الوقت بغير عذر لم يكن معذور ضمن مع وجود المستحق، لأنه ليس يرهو يد أمانه. دائما إذا تلف الشيء وكان في يدك فإما أن يكون على نحو الأمانة الشرعية أو لا. التفتوا للمطلب، هذا مطلب نأخذه من كتاب المعاملات فقط لتوضيح المسألة ومسائل أخرى. الآن هذا الكتاب في يدك، هذا كتابي أعطيتك إياه، لو تلف في يدك من غير تقصير لا تضمن، لأن يدك يد يد أمانة، يعني يقال اليد الأمينة لا تضمن. واضح؟ اتضح هذا المطلب؟ خب الآن هذا التمر، نأتي إلى التمر. واضح مثال الكتاب لو مو واضح؟ بخلاف ما لو أنت قصرت، لو أنت قصرت مثلا قلت لك أعطيني الكتاب وأنت امتنعت عن إعطاء الكتاب، كتابي هو في يدك، طلبته منك فلم تعطيني إياه، بعد ذلك تصير يدك يد خيانة، فتضمن حتى لو يحترق الكتاب، ينزل صاروخ ويحرق الكتاب، أنت ما قصرت، مع ذلك شنو؟ تضمن، لأن اليد الخائنة تضمن. واضح المثال؟ طب نأتي إلى مثال التمر. التمر يدي أنا، هذا التمر كان تمري تعلقت به الزكاة، خب وجب الإخراج، بعد وجوب الإخراج أنا لم أخرجه، أخرت الإخراج عن وقت الوجوب، وجب الإخراج يوم السبت، الآن يوم الاثنين مثلا، خب يوم الأحد إذا تلف يقول يدي يد خيانة، لأني كنت قادرا على الإخراج ولم أخرج، لو لم أكن قادرا على الإخراج فيدي لا زالت يد أمانة، فلا أضمن لو تلف. تضحت المسألة وما اتضحت؟ خب فإذا أخر المالك الدفع عن هذا الوقت بغير عذرين، عنه يعني عن هذا الوقت بغير عذرين، ضمن مع وجود المستحق، مع عدم وجود المستحق هو غير قادر، يدفعها إلى من؟ يدفعها إلى من؟ خب الحاكم الشرعي إذا طالب يجب عليه الدفع. خب ولا يجوز للساعي، الساعي الذي يرسله الحاكم الشرعي للطلب، المطالبة قبل هذا الزمن. خب نعم يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب، تعلق الوجوب، التفت، تعلق الوجوب بين زمان الوجوب، بين زمان التعلق وزمان الوجوب، هذه الفترة يجوز الإخراج فيها، وإن كان لا يجب، أنا عندي فترة استراحة بين بين الوقتين. شنو يعني لو طالب لا يجوز الساعي؟ لا، لو طالب مو بمعنى أنه يؤثم، بمعنى أنه لا يجوز، لا نعم لو أجبرني مأثوم، هو لا يجوز له أن يجبرني على الدفع الآن، بهذا المعنى، بمعنى أنه لا يجوز له أن يجبرني. أما لو قال أعطيني أقول له ما بعطيك روح، الآن هو مأثوم يعني، في يقول لا ما يجوز أنه مأثوم بهذا المعنى يعني. خب نعم يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب، ويجب على الساعي القبول على إشكال في إطلاقه. هسه على إشكال في إطلاقه كأنما يرى أنه في بعض الموارد قد لا يجب على الساعي القبول، كما لو كان أقول على إطلاقه، ربما إشارة إلى ما لو كان الإخراج قبل ذلك في غير صالح أصحاب، في غير صالح المستحقين، كما لو كان يستلزم حفظا. فجأة يعني أنا الآن أريد الساعي جاي، أقول له خذ، للآن زمن الوجوب لم يأتي، أتى زمان التعلق، بعده بأسبوعين يأتي زمان الوجوب مثلا، خب خلال هذين الأسبوعين لا يجب علي الدفع، لكن لو أعطيته للساعي هل يجب عليه القبول؟ يقول السيد السستاني نعم يجب عليه القبول، لكن مو في كل الموارد. خب أي موارد يجب القبول وأي موارد لا يجب؟ يقول لا أبين، أنا لا يبين، أقول لعله يريد بالموارد التي لا يجب عليه القبول فيها يشير بها إلى ما لو كان قبوله يستلزم مؤونة على المستحقين، تخزين إضافي أو ما شابه ذلك. خب مسألة 1119 نتوقف ونأخذ فيها. خب لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجد فيها شيء، وهكذا غيرها. التفتوا، هذا المطلب أشرنا له سابقا، لكن هنا نريد أن نبين وننبه على شيء. الأمور التي تجب فيها الزكاة أربعة عند السيد السستاني: الأنعام الثلاثة، زكاة الغلات الأربع، والنقدين، ومال التجارة. متري اتركوا الغلات الأربع جانبا، اذهبوا إلى الثلاثة اللي هو الأنعام الثلاثة والنقدين ومال التجارة، هذه تتكرر في كل سنة. زكاة الغلات الأربع لا تتكرر، مرة واحدة تخرجها، بعد ذلك لو بقيت الحمض عليك عندك 1000 سنة ما تلفت مثلا، لا تزكيها مرة أخرى. أما الغلة، أما الثلاثة أنواع فتتكرر الزكاة كل عام إذا خرج عن النصاب، خرجت الشروط تتكرر الزكاة مع وجود الشرائط شيخنا. فإذا نقص عن النصاب على ما تقدم في الشاة، إذا كان عنده 50 شاة مثال 50 شاة إلى أن توصل إلى 40 شاة يزكي، ثم بعد ذلك تنقص فتصير 39 فلا يزكي. في مثال 50 شاة التي تقدمت ضربها نفس السير الثاني إذا تراجعون. مسألة 1120 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.